أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين. بسندكم ورضي الله عنكم في كتاب صلاة المقربين، وإن صلاتي في حضرته هي صلاتي من رحمته. إن صلاتي في حضرته هي صلاتي من رحمته بالخضوع والاستسلام والفضل والإنعام، ونسكي وجود طاعتي له وانقيادي لأمره وصبري على أقداره وانتدابي لشكره، ومحياي بتعلقي بأوصافه ومشاهدتي حسن صنيعه وألطافه، ومماتي غيبتي عن وجودي في شهوده، وغيبتي عن شهوده ببقاء وجوده. لله أعني هو الذي أقامني في ذلك واختصني به بغير حول مني ولا قوة، كما هو رب العالمين يقرب ويبعد ويشقي ويسعد ويسعد، فالكل تحت قهره خاضعون ولعزته خاشعون، يذل من يشاء ويعز من يشاء، لا معقب لحكمه في نقضه وإبرامه، ولا مؤازر له في إيجاد ما أوجده وإعدامه، لا شريك له يشبهه في ربوبيته، إذ العالمون الذين هم روح العالم خلقه وعبيده، يصرفهم بحكمه ويدبرهم بعلمه، وبذلك أمرت ولذلك خلقت، وأنا من المسلمين المتحققين له بالقهر والغلبة على كل شيء، المضطرحين تحت سلطان عزته، المتعلقين بأستار رحمته، الواقفين بالعجز عن إدراك حقيقة معرفته.
لا إله إلا هو. الحمد لله. واصل سيدنا الإمام الشيخ الحسن بن صالح البحر الجفري عليه رحمة الله تعالى شرحه للدعاء المسنون في افتتاح الصلاة قبل قراءة الفاتحة، وذكر هذه من أفضل الروايات، كما يقول الشافعي أن أفضل ما ورد من أدعية الاستفتاح دعاء التوجه، دعاء وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. وقد سبق شرح بعض معاني هذه الكلمات العظيمة، وصلنا إلى شرحه يقول إن صلاتي في حضرته، وهي بدخولي إلى تلك الحضرة بهذا الإقبال الخاص في اتباع المخصوص على الخصائص صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. إن صلاتي دخولي في هذه الحضرة الكريمة بواسطة هذه النيات والأقوال والأفعال المحددة للصلاة، إن صلاتي بما فيها من قيام وركوع وسجود في حضرته هي صلاتي من رحمته. صلاتي جمع صلة، أي ما يصلني من الصلة من ربي جل جلاله، كما أنني بالاتباع والانقياد أطلب الاتصال به، فإنه يحصل الصلة منه سبحانه وتعالى لي بواسطة هذه الصلاة، فهي صلاتي وهي صلاتي من رحمته، أي دخولي فيها كان بالفضل والجود، ورتب على دخولي فيها إمداده لي بكثير من الإنعام والفضل، سواء في تنقية الباطن وإبعاد الشوائب أو في إدراك المعاني، فهي صلات من ربي وواصلني بها. إن صلاتي في حضرته هي صلاتي من رحمته بالخضوع، إقامتي للصلاة وقيامي بها بالخضوع والاستسلام له جل جلاله من جهتي، والفضل والإنعام من جهته سبحانه وتعالى، فأنا علي الخضوع والاستسلام ومنه لي الفضل والإنعام. وما كان خضوعي والاستسلام له إلا من جملة فضله وإنعامه الذي يترتب عليه زيادة فضل وإنعام، فأنا أدخل إلى الصلاة بفضله ويزيدني بالصلاة من فضله، وأنا أخضع وأستسلم بفضله وإنعامه، وإذا أكرمني بذلك رتب على هذا الخضوع والاستسلام الذي هو من جملة الفضل والإنعام زيادة فضل وزيادة إنعام آخر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، يقول جل جلاله، ويقول بالخضوع والاستسلام والفضل والإنعام. إن صلاتي ونسكي أي وجود طاعة له، فإن النسك هو العبادة وهو الطاعة، أي جميع طاعتي له وفي على مظاهرها انقيادي لأمره وصبري على قدره وأقداره وانتدابي لشكره، فهذه أعلى مظاهر العبادة، امتثال الأمر واجتناب النواهي، صبري على الأقضية والأقدار التي تجري بحيث لا يكون في قلبي جزع ولا اعتراض على ربي فيما قدم وأخر وأعطى ومنع وأسعد وأشقى وقرب وأبعد جل جلاله، بل من حيث ما قدر وقضاء نحن راضون بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. قال وصبري على أقداره وانتدابي لشكره، أي قيامي وحثي نفسي وبعثها على أن تنتصب في محراب الشكر لربي جل جلاله. هذا هو النسك، هذا هو العبادة، امتثال أوامر الله مع الصبر على القضاء والقدر مع القيام في محراب الشكر وشهود المنة والفضل لله، هذا هو العبادة، وهذه هو النسك، هذه القربة إلى الله تبارك وتعالى، يندرج فيها إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل الخيرات التي أوحاها الله إلى الأنبياء، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات الله وسلامه عليهم. يقول إن صلاة نسكي، هذا النسك والعبادة الممنوحة لي من الله تبارك وتعالى، ومحياي، محياي أي حياتي الظاهرة والباطنة، حياتي الظاهرة بوجودي على ظهر الأرض في هذه المدة المعينة المقدرة المحددة لي، وإن كانت تبدأ من حين خروجي من بطن أمي، لكن تبدأ خاص خيراتها وبركاتها من حين تمييزي، ثم يكبر الأمر من حين بلوغي، فإذا بدأت هذه حياتي لا وقت وفاتي، إن حياتي هذه الحياة لله سبحانه وتعالى، يعني يجب أن لا أسرفها وأشتتها في غفلة عنه فضلا عن معصية له، لأنه خلقني ليكرمني بعبادته فيها وقيامي بحقه، فلذا من حقي أن كل هذه الحياة أجعلها له، حتى ما أسعى فيه من الكسب للرزق وغيره، وما أتناوله من المقتضيات الحياة من طعام وشراب ومسكن وإتيان أهل ولباس وما إلى ذلك، أصبغه بصبغة العبادة له، أصبغه بصبغة الانقياد لأمره باتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاقتداء به والعمل للآداب في طعامي وشرابي ولباسي ومنامي ونياتي صالحة في العمل وتجنبي للشبهات، تجنبي للمكروهات وللمحرمات، إن صلاتي ونسكي ومحياي هذه الحياة الحسية يجب أن تكون مصروفة لله تبارك وتعالى، كذلك يقول ومماتي، وكذلك الحياة المعنوية، أشار إلى الحياة المعنوية في قوله معنى حياتي حياة روحي بتعلقي بأوصافه، تعلقي بأوصافه استحضاري لمعاني صفات ربي ومعاني أسمائه حتى تكون غالبة علي، تكون غالبة علي، هذه المطالعة للأسماء والصفات بها حياة قلبي، هذه حياتي، حياتي إن يقول بتعلقي بأوصافه، محياي بتعلقي بأوصافه جل جلاله إيمانا ويقينا أولا وتحقيقا وذوقا ثانيا وشهودا ومعينة ثالثا، هذه الحياة، هذه الحياة التي قال عنها الحق تعالى استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إن هذا المحيا، هذه الحياة المعنوية بتعلقي بأوصافه وأيضا متصلا بشكره بمشاهدة حسن صنيعه وألطافه، إيقاني بأن أصلي عدم محض، لست بشيء ولا لي شيء ولا مني شيء ولا علي شيء، خلقني ولما خلقني خلقني مسلما وخلقني من خير الأمم وأنعم علي بالهداية لهذا الدين وأنعم بالمجيء للمساجد، صنيع جميل من الحق عملني به وألطاف لطفني بها، مع ذلك أن في هذه الأثناء ربما أسأت الأدب ربما وقعت فيما يوجب العطب، وربما قفلت عن الرب، وما ما قطع حسن صنيع لي، ولا قطعني لا عن الإيمان به، ولا عن حضور المساجد، ولا عن طلب العلم، ولا عن الذكر، ولا عن إرادة الوفاء بالعهد. الحمد لله، هذا حسن صنيع، حسن صنيع من الإله البديع وألطاف لاطفني بها، دفعني آفات فيما يتعلق ببصري ما لا يحصى، فيما يتعلق بسمعي ما لا يحصى، فيما يتعلق بلساني ونطقي وطعمي ما لا يحصى، دفعني آفات في أجهزة هضمي وفي أجهزة الداخلية، دفعني آفات في مساري وحركتي في الحياة ما لا يحصى، وأعطاني فيها نعم لا تحصى، ألطاف كبيرة من الله. يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي الحسية والمعنوية هذه ومماتي، مماتي الحسي بخروجي من هذه الدنيا بانتزاع الروح من الجسد بعد أن ركبت فيه وحبست مدتها المعينة، فتحبس الروح المدة المعينة من خلال النفخ في بطن الأم إلى وقت خروجها بالوفاة. فهذه الروح في الجسد ينسب بها الجسد إلى الحياة، والحياة ليست وصف الجسد في ذاته، الجسد نوع من الجمادات، لكن لما تحل فيه هذه الروح يوصف بالحياة، وإذا نزعت منه وصف بالممات. فالوصف الذي يقال عن هذه الحياة والموت متعلق بشأن الجسد، أما الروح نعم كانت عدم صحيح، ولكن أحياها الله تعالى، فلما خلقها كان عين خلقها وإيجادها هو عين حياتها، فهي حية نعم تتعرض حياتها هذه الشريفة الفطرية الأصيلة، تتعرض للتكدير وللغبار وللإماتة من خلال طغيان صاحبها في الجسد، إذا حبست في الجسد بأن راح وراء شهوات الجسد والنفس والهوى، فتتعرض هذه الروح الحية في أصلها إلى إماتة عليها معنوية باطنة، ثم عنها يقال إنما الميت ميت الأحياء، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. وقالوا عن هذه عن هذا الموت وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، قبل الموت قبل موت أجسادهم موت لأرواحهم، فأجسادهم قبل القبور قبور، قبل ما يدخلوا أجسادهم إلى القبور هم قبروا الأرواح في هذا الأجساد، صارت الأجساد هي قبر للروح، بدل ما تكون مركب حسن يمتطيه ويرتقي عليه صار قبر له، فمن دس نفسه فقد قبر روحه في الجسد، من زكى نفسه فقد أحسن تركيب وتمكين الروح من مركب الجسد لترقى ولتمارس وتعاين وتعاني حياتها الأصلية الرفيعة التي كانت قبل أن تحبس في قفص هذا الجسد. فهذا الموت الأول بالنسبة لمن استقام على الطريقة يكون موت لله، ومعنى لا يموت معرضا عن الله ولا عاملا بمعصية الله ولا غافلا عن الله تبارك وتعالى ولا مريدا غير وجه الله، فموت لله وحياة لله سبحانه وتعالى، لا يتعرض للموت هربا من 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 شيء من الكدر الحسي في الحياة فيفني نفسه أو يهلك نفسه أو يتعرض لقتل نفسه، ولا يعرض نفسه للموت من أجل الرغبة في الشهوات والسلطات وما إلى ذلك، بل موت لله، ما يموت إلا على ذكر الله، وإن تعرض الموت ففي الجهاد في سبيل الله وفي كد النفس على طاعة الله تبارك وتعالى، لا لشيء غير ذلك، فمحياه لله حياة رسيه ومماته لله تبارك وتعالى، وهذا الموت الحسي. وهناك موت آخر، موت محمود حسن، وهو موت النفس، ومعنى موت النفس موت دواعيها وسلطتها الهوائية، سلطة هواها وما تموت، هذا قال مات النفس، معنى ميت نفس يعني الدواعي للسوء والشر فيه انتزعت منه، قال ماتت نفسه فحي قلبه، ومن ماتت نفسه حي قلبه. والنفس بدواعيها وشهواتها وأهوائها ما دامت حية قالوا فهي حية، ما دامت حية فهي حية، هي تلسعك وتعرضك للموت، ما دامت حية فهي حية إلى أن تموت، معناها تموت هذه النفس خمود طاقاتها الشرية دواعيها إلى السوء تخمد حتى لا يبقى لها أثر، فيقال ماتت نفسه. فإذا تستفزهم ما تحصلهم، ما يستفز تسبه تحصلهم ما يتأثر بكلامك ولا يخرج عن طريقه. قال سيدنا عز العابدين دد يسبه تسكت لا تحرك ولا تأثر ولا تغير حتى وجه. قال له إياك عني، أنت يقصدك أنت بنفسك. ضحك سيدنا علي قال له وعنك أغضي، وأنا عنك أغضي، أدري أنك تعنينا ولكن أنا أغضي عنك أنت كما تعنيني بالسب، أنت تعنيني بالسب وأنا أيضا أعنيك بالإغضاء عنك، فهات ما عندك تكلم إلى أن تشبع. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، لما مات الدواعي الشر عندهم صار ما يقدر يستفزهم لا إبليس ولا شيء من الحوادث لتخرجهم عن سواء السبيل أو تحولهم إلى ما لا يرضي الرب جل جلاله. هذا الموت المعنوي قال مماتي غيبتي عن وجودي في شهوده، هذا أمر كبير تضمحل فيه دواعي الشر في باطن الإنسان حتى لا تبقى منها بقية. قال مماتي يعني وصولي إلى الغيبة عن وجودي، معنى غيبتي عن وجودي غيبتي عن وهم أن الاستقلال بالوجود أو منافسة للموجد الموجود، فأنا مخلوق على وصف التبعية لا على وصف المعية والمنافسة أبدا، ليس لوجودي حقيقة في ذاته وإنما إيجاد منه لي، فأنا موجود من وجه إيجاده فقط، لا أصل لي ولا حق في الوجود ولا قدرة لي على أن أوجد نفسي، وجودي كله لا باختياري ولا بإرادتي ولا بتدبيري ولا بسعي مني، وجود أنا عدم، وجودي كله فضل منه، منه منه، إرادة منه، قدرة منه، تكوين منه، صنع له سبحانه وتعالى هو صنعها. فأنا إذن أغيب عن هذه الأوهام أنني موجود بذاتي، موجود بنفسي، موجود باستقلالي، موجود كأني مع ربي موجود وأنا إلا في تبعية ربي موجود، أنا كالمفقود تحت عزه لأنه لا وجود لي مستقلا عنه ولا عن إرادته، أنا عدم أصلا، وإذا أراد يعدمني في أي لحظة عدمني، فلا وجود لي أملكه ولا وجود لي أستحقه ولا وجود لي ذاتي من ذاتي، بل هذا إلا مظهر وجوده، إيجادنا مظهر وجوده، فالوجود الحق له جل جلاله وتعالى في علاه. ولهذا يقول إن مماتي غيبتي عن وجودي، وجودك فين؟ تعدم؟ قال أعدم عن الغيرية وأعدم عن شهود السوى، وأعدم بشهوده هو، فأنا أغيب عن وجودي الوهمي بشهود وجوده الحقيقي، فإذا شهدته راحت الأوهام في وجودي، أي وأدركت أن وجودي كله من أوله إلى آخره عبارة عن فعل له وإرادة منه وتصرف منه أمرها إليه. وأما أتيته على علم وأنا خير منه، هذا الوهم للوجود ما أنا حوله، ما يحوم حول قلبي، هذا خلوا لإبليس والقارون ولجماعتهم ومن سار على شاكلتهم، أما أوليت وهم وجود إنما أتيت على علم عندي، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقتني من دين، من أشد منا قوة؟ هذا منطق الكفار والفجار والأشرار، ما هو عندي، هذا وهم، هذا وهم منهم كله. أما الوجود الحق له هو، أنا ووجودي كله عبارة عن فعل من أفعاله وصنع من صنعاته، لا أستحق فيه شيء ولا أملك فيه شيء، لا يملكون لهم ولا لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. مماتي غيبتي عن وجودي في شهوده غيب. يقول أيضا وعاد وراء ذلك، إذا غبت عن وجودي أنا من حيث كوني مملوك ومصنوع ومالوه وتحت مخلوق تحت قدرة الخالق، يبقى عندي شعور بأنني أشهد وأني أشاهده، فامتزج به، فامتزج به رقيق من وهم الوجود، من وهم وجودي. قال وغيبتي عن شهوده، أي عن أني مشاهد له ببقاء وجوده، يعني وجودي من أصله ثم ما أكرمني به من الغيبة عن هوهام الوجود، هذا فعل منه أيضا. فلا أكتفي بغيبتي عن أوهام وجودي المتخيلة التي لا حقيقة لها، فأثبت أنني أدركت الفرق وأعلمت الوجود الحق من الوجود ومن الوجود الوهمي، فأنا مشاهد للوجود وشاهد للوجود الحق. قال لا ماشي أنا لا. والشهود أيضا هذا مندرج تحت وجوده، لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ولهذا قال وغيبتي عن شهوده ببقاء وجوده هيمنة عظمة الذات. خلاص خلتنا، لا عاد أشاهد وجودي ولا أشاهد أني مشاهد لوجوده، بل هو الذي أوجدني وهو الذي أشهدني، فلا الوجود لي ولا الشهود لي، فوجودي من جوده ومظهر وجوده، وإشهادي من جوده ومظهر إمداده، فلا لي في ذا ولا لي في ذا، فلا الأمر في ذاك ولا في ذا ولا ذاك لي، ولكن لك الأمر في ذا وذاك، ولكن لك الأمر في ذا وذاك، كله منك. قال ما ماجي غيبتي عن وجودي في شهوده، وغيبتي عن شهودي، عن شهودي أن من حيث كوني أنا مشاهد، ما أنا لا، إلا لما أوجدني تكرم علي وتجلى بالإشهاد فهو له ليس لي، كما أني لم أستقل بالوجود فما أنا مستقل بما أكرمني به من الشهود، بل كله كرمه وفعله وصنعته هو. قال وغيبتي عن شهودي، عن شهودي ببقاء وجوده، كل هذا ما ذكرنا من الصلاة والنسك والمحيا بمعنيه والممات بمعنيه لله. يعني قال عني هو الذي أقامني في ذلك واختصني به بغير حول مني ولا قوة، كما قال سيدنا داود لك الحمد يا رب، ما من ساعة في ليلة ونهار إلا واحد من آل داود فيها لك راكع وساجد وذاكر، فأوحى الله إليه ومن أين لهم ذلك، من أين لهم ذلك، من اللي وفقهم، فخر ساجدا لله شكرا لله، وقال منك يا رب، فأنت المتفضل. الفضل ليس لآل داود من حيث ذواتهم، ولكن لك الفضل من حيث فضلتهم ووفقتهم وعطيتهم أنت، هذا لا إله إلا أنت. سمعت؟ يقول لله هو الذي أقامني في ذلك وتصني به بغير حل مني ولا قوة، كما هو رب العالمين مربيهم، يقرب ويبعد ويشقي ويسعد، فالكل تحت قهره خاضعون ولعزته خاشعون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك القلب يذل من تشاء ويعز من تشاء لا معقب لحكمه في نقضه وابرامه فلا يملك احد نقض الحكم ولا ابرامه بل هو المستقل بذلك ولا مؤازر له في ايجاد ما اوجده واعدامه بل هو المستقل تعالى في ذلك يحيي ويميت لا شريك له في يشبهه في ربوبيته قط من اي وجه من الوجوه لا شريك له ما احد يشرك في هذا الايجاد والخلق والامداد والانفراد الانفراد بالالوهيه والربوبيه وبالصنع والتكوين ما احد له شريك أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيش من الهيئات اللي شاركت في تكوين السماء هيئة من حكومة من حضارة من ليش من شاركوا في تكوين السماء ولا في تكوين الأرض ربونا البقعة اللي هم كونوها من الأرض ها كونوا ايش هم من الارض خلقوا وجاءوا للارض وقدام مخلوقا من قبل ما يخلقون هم واباهم واجدادهم اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات لا اله الا الله فقل لا شريك له في ربوبيته اذ العالمون وهم الذين هم روح العالم العالم كل ما سوى الله فيدخل فيه الإنس والجن والملائكة والنباتات والحيوانات والجمادات بأصنافها والحسيات والمعنويات كلها هذا العالم لكن العالمون روح العالم العالمون روح العالم الإنس والجن والملائكة أتاهم الله تعالى أرواح وعقول يعقلون بها عنه ومن أسرار ما لا تعقله بقية العوالم فلهذا صاروا روح العالم روح العالم العالمون الإنس والجن والملائكة روح لبقية العوالم من حيوانات ونباتات وجمادات لما خصوا به من قدرة على المعرفة بالله سبحانه وتعالى وإدراك أسرار ما لا تقدر عليه بقية الكائنات قال العالمون الذين هم روح العالم خلقوا وعبيدوا يصرفهم بحكمه ويدبرهم بعلمه جل جلاله وتعالى في علاه إذن فما بقي إذا روح العالم بهذه الصورة وبقي العالم بقي العالم كله في قبضته وتحت حكمه حتى هؤلاء الكبار فيهم الذين يتوهم من يتوهم لهم قدرة ووجود وتقديم وتأخير هم في قبضته وتحت حكمه ما من دابة له آخذ فايش بقي؟ بقي الملك للحيوانات ولا للنباتات ولا للجمادات ولا لشيء ملك معه سبحانه وتعالى لا تبارك الذي بيده الملك قال يصرفهم بحكمه ويدبرهم بعلمه بذلك أمرتوه أن أكون على هذا المسار والشهود ولذلك خلقتوه إكراما منه لي سبحانه وتعالى وفي هذا نعرف أنه في قوله إلا ليعبدون مثلا هذا معنى الإكرام معنى الإكرام والفضل ما هو علة وجود الخلق ما هو علة خلقهم لأنه مريد أن يخلقهم وليبلوهم أيهم أحسنوا عملا ولكن غاية ما يتشرفون به ويكرموا العبادة إلا ليعبدون يعني هيات لهم السبيل لأن يرتقوا الرتبة العليا في التشريف والتكريم بعبادته هذا المعنى قال وأنا من المسلمين المتحققين له بالقهر والغلبة على كل شيء فأنا مستسلم منطرح تحت سلطان عزته متعلقين بأستار رحمته الواقفين بالعجز عن إدراك حقيقة معرفته أنه كلما اتسع لي نور معرفته اتسع لي حقيقة عجزي عن معرفته والعجز عن درك الإدراك إدراكه يقول سيدنا بكر الصديق فأعرف الخلق بالله أعلمهم بالعجز عن أن يحيط به غيره جل جلاله وتعالى وكلما اتسعت معرفته بالله اتسع يقينه بأنه عاجز عن الإحاطة بمعرفة صفة من صفاته أو اسم من أسمائه فضلا عن الإحاطة بجميع الأسماء والصفات فضلا عن الإحاطة بالذات، بل الأسماء نفسها أنزل الله في كتبه الكثير منها، وعلم كثير من خلقه كثير منها، وبقي له أسماء ما علمها أحد، ما يعرفها غيره. يقول النبي في دعاء: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب، مثل الرب وحملة العرش، ولا جبريل ولا ميكائيل ولا نبي، ما حد يعرف أسماء لك. ما يستطيعون الإحاطة حتى بألفاظ الأسماء وأعيانها، فضلا عن حقائقها. لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى وصفات العلا. قال الواقفين بالعجز يعني دراكي حقيقة ما عرفت يقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم: ثم تحصن به من كيد رأس الغواه، ليادا بعزة الله من كيده وبلواه، بقولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنوي الاستعادة من جميع الأغيار والخواطر النفسانية والحظوظ الشهوانية، وقل بسم الله، وتحقق أن كل شيء قائم باسمه محوط بعلمه، وتحقق الألوهية السارية في جميع الوجود القائمة بالحكمة في كل حد ومحدود ومقرب ومبعود. فإذا قلت الرحمن الرحيم فاشهد رحمته الواسعة لجميع الوجود، فالرحمن بالإيجاد والرحيم بالإمداد، فقم بالحمد للمحمود بقولك: الحمد لله، بالاستغراق لكليات الحمد وجزئياته، مستحضرا أنك نائب عن الوجود في مقابلة هذا الجود، إذ جعلك الواسطة في إيجاد كل موجود وإمداد كل ممدود، لأنك سر الوجود، فاعرف قدر صنعتك وعظم صانعك. أما الإيجاد فمن قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأما الإمداد فمن معنى قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فإن الوجود لما كان قيامه بإشراق نوره تعالى، فكثيف الأجسام لا تطيق تحمل نوره، لا تطيق تحمل نوره
إلا من تحمل نوره،
لا تطيق تحمل نوره إلا من بعد تلقي نور الخصوصية له، كما يشهده من استنارة مرآة.
من استنارت؟
من كما استنار. يشهده من استنارت مرآة قلبه. فمن شاهدها تثق مزن الأمطار الحسية، ومن غائبها تفيض عيون الأسرار بالأنوار الغيبية. ثم قف تحت جبروت العزة والجلال، واهبط إلى درك الإنزال، ولاحظ: وما بكم من نعمة فمن الله، وقل: رب العالمين.
رب العالمين جل جلاله. يقول بعد قراءة دعاء الافتتاح كما هو مرتب في الصلاة، يأتي التعوذ، وهو الاستعاذة والتحفظ والتحصن بالله من شر العدو الذي تركه الله اختبارا لنا باقيا إلى يوم الدين، ومعه الملايين من أتباعه من شياطين الإنس والجن، كلهم يعملون على الكيد والمكر والخديعة ليصرفوا المكلفين من الإنس والجن عن منهج ربهم جل جلاله وعن الإيمان به، إلى التكذيب والعناد أو إلى مخالفة نظامه وأحكامه وأوامره ونواهيه جل جلاله وتعالى في علاه. فهو عدو، قال عنه تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وقال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. وقال تعالى: أفتتخذونه ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وهذا من أعظم ما ابتلينا به من الأعداء، عداوة إبليس، وأكبر معين له علينا يضرنا ويمكن فينا نفوسنا، النفوس. فإذا لم تتزكى النفوس فهي أكبر معين لإبليس عليك، وأكبر مساعد له ليضرك نفسك. بها يبلغ ما لا يبلغ لو لم تكن نفسك منقادة له معينة له، ما بيقدر يبلغ منك ما يبلغ، بل كلما صفت صعب عليه التسلط عليك وصعب عليه أن يستجرك إلى السوء، فبهذا تتعوذ بالله، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو سنة عند قبل كل قراءة، وسنة أيضا في الصلاة بعد دعاء الافتتاح. ويقول الفقهاء عندنا أنه إذا تعوذ فاته فضل دعاء الافتتاح، ولكن الحبيب عبد الله بن حسين بطرق لو 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 ذكرته وأنا قد تعوذت لأعودن إليه، وما بيحرمني الله تعالى الثواب. وهذا التعوذ مستحب في قبل القراءة في أول ركعة باتفاق، في الركعة الثانية والثالثة والرابعة على اختلاف، وبعضهم فرق وقال إن كان من أهل الحضور مع الله الذين بأول استعاذة يبعد عنهم إبليس ولا يقرب منهم فانتهت المسألة، يكفي في أول ركعة يتعوذ ولا عاد يعيدها، وإن كانوا من أهل التسلط عليه بالوسوسة يتعوذ في كل ركعة وعسى يبتعد منه عدو الله سبحانه وتعالى. فأعوذ بالله يعني أتحفظ وتحصن بالله بعظمته وكبريائه وقدرته من الشيطان الرجيم المبعود عن الله تعالى المرجوم باللعنة. وقال وكذلك مع استعاذتك بالله من الشيطان، أن الاستعاذة بما يدخل تحت مراد الشيطان أو تحت ابتثاث سلطانه عليك من جميع الأغيار والخواطر النفسانية والحظوظ الشهوانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم ابتدأ باسم ربك وقول بسم الله. إذا قلت بسم الله قال تحقق أن كل شيء قائم باسمه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، إذا قلت بسم الله يعني كل شيء قائم باسمه محوط بعلمه، أن الله قد أحاط بكل شيء علما، وتحقق الألوهية السارية في جميع الوجود، لأن كل موجود شاهد بألوهية الموجد المعبود جل جلاله، فنور الإلهية سارية في كل موجود، القائمة بالحكمة في كل حد ومحدود ومقرب ومبعود، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، المقربون يسجدون طوعا محبين خاضعين عبودية له وتقلدا لمنته، والمبعودون يسجدون كرها تحت أقضيته وأقداره والمصير إليه، ولا لهم في ذلك ثواب، لأنهم ما سجدوا طوعا ولا سجدوا محبة ولا تعظيما، ولا سجدوا طوعا وكرها، وظلالهم بالغدو والآصال. قال تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا ذكرت هذين الوصفين قال اشهد رحمته الواسعة لجميع الوجود، الرحمن بالإيجاد أوجد كل موجود، والرحيم بالإمداد أمدهم بأنواع النعم، إذن فهو المستحق للحمد، فقم بالحمد للمحمود، الحمد لله، تنوي بالحمد استغراق لكليات الحمد وجزئياته، أي أحمد بجميع محامده وبكل معاني الحمد، كل معاني الثناء والإكبار والإجلال والتعظيم والشهود المنة أحمد الله به سبحانه وتعالى، وأقدمه لله سبحانه وتعالى الحمد لله. وذلك تعلم معنى قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، ثوابها ذا جسم يملأ الميزان وهو أوسع مما بين السماء والأرض، الحمد لله بالاستغراق الكليات الحمد جزئياته، مستحضرا أنك نائب عن الوجود في مقابلة هذا الجود، أي تحمد الله تعالى عنك وعن أهلك وعن أصحابك وعن الكائنات والموجودات التي أوجدها كلها، فتحمده على إيجادها وعلى إمدادها فتنوب عنها، فتقول الحمد لله مستحضرا أنك نائب عن الوجود في مقابلة هذا الوجود، جعلك الواسطة في إيجاد كل موجود، لأنه بالنسبة لك أيضا أنت أيها الإنسان نعم عليك عظيمة، ولك اتصال بسر الإيجاد والإمداد. قال أي في إيجاد كل موجود وإمداد كل موجود، لأنك سر الوجود من حيث الخصائص التي آتاك البر الودود سبحانه وتعالى، وهذا الأمر أجلى في زين الوجود محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، فهو المجعول بقدرة الإله السبب في إيجاد جميع الوجود صلوات ربي وسلامه. قال فعلم قدر صنعتك وعظم صانعك. أما الإيجاد فإن الله تعالى يقول إنه خلق السبع السماوات والأراضين السبع، وأنه يتنزل أمر بينهن من أجل تعلم، من أجل تعلم علم مخصوص أنت، إذن فكأنك سبب لهذا الوجود. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل أمر بينهن لتعلم، إذن من شأنك، من شأنك بوجه عام، لكن الوجه الخاص عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أنت لك في هذا الإنعام والفضل معنى منبسط وامتداد لهذا الفضل الممتد من حضرته سبحانه وتعالى. يقول من خلال قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن قوله خلق سبع سماوات ومن الأرض يتنزل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، الله قد حاد بكل شيء نعمة. والإمداد بقوله سخر لكم ما في السماوات جميعا منه، سخر ما في السماوات والأرض جميعا منه، سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه. فإن الوجود لما كان قيامه بإشراق نوره تعالى فكثيف الأجسام لا تطيق احتمال نوره إلا من بعد تلقي نور خصوصية له، كما يشهده من استنارت مرآة قلبه، فمن شاهدها تثج تهطل وتصب مزن الأمطار الحسية، ومن غائبة تفيض عيون الأسرار بالأنوار الغيبية. فهذا معنى قولك الحمد لله، يعني أحمد وأثني عليه وأشكره بجميع معاني الحمد والشكر والثناء وشهود المنة في الحسيات والمعنويات والجزيات والكليات، حمد يليق بجلاله وعظمته، الحمد لله رب العالمين جل جلاله. قف تحت جبروت العزة والجلال وهبط إلى درك الإنزال ولاحظ وما بكم من نعمة فمن الله، وقل رب العالمين مربيهم ومكونهم وخالقهم ومن إليه مرجعهم.
ثم انظر كون العالمين واقفين تحت القهر منقادين لمبرم الأمر، لا يستطيعون لقلب الخير ولا لدفع الشر، فحينئذ تجد لذة الذلة والاستصغار وتعود إلى رحمة الكريم الغفار الحليم الستار بحسن الالتقاء والافتقار بقولك الرحمن الذي الذي أهلك للواقفين بين يديه.
أهلك
الذي أهلك للوقوف بين يديه.
أهلك
الذي أهلك للوقوف بين يديه وجعلك تخاطبه وتناجيه الرحيم بك من ضعفك وقصورك وظلمك وزورك، وقد سبقت لك منه الرحمة قبل خلقك وتصويرك، ثم أنف تلبيسك
أنفي
ثم أنف تلبيسك وغرورك، وأشهد نزول خاصية الرحمة في طورك، وقل باب العصمة بسورك، وغيب في ملكيته الخاصة شعورك بقولك مالك يوم الدين عند كشف عين اليقين ووضوح الحق المبين.
يقول هكذا الحمد لله رب العالمين، ومن هنا تأتي ما يؤكد عليه الفقهاء من التشديدات في بسم الله على اللام، فبسم الله بسم الله بسم الله ما يصح النطق بها، بسم الله وكذلك الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا قراءة غير صحيحة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تشديد على اللام، تشديد على الراء، تشديد على الراء الثاني في الرحمن الرحيم، لابد من نطق بها صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله باستغراق جميع معاني الحمد كلياته جزئياته لله رب العالمين قال ثم انظر كون العالمين واقفين تحت القهر الإنس والجن والملائكة بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلمون ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون منقادين لمبرم الأمر لا يستطيعون لجلب الخير ولا لدفع الشر فحينئذ تجد لذة الذل والاستصغار وهذا شرف كبير للمؤمن سواء كان من الملائكة أو من الإنس أو من الجن أن يدرك هذه لذة الذلة لله تعالى والاستصغار لأنها حقيقة العزة للمخلوق أن يتذلل لخالقه جل جلاله وفيها قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين على حسب إيمانهم وقوة إيمانهم يقوى به ذلتهم له وخضوعهم لجلاله تجد لذة الذل والاستصغار قال سيد أهل هذه الأذواق إنما أنا عبدون أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد وتعود إلى رحمة الكريم الغفار الحليم الستار بحسن الالتجاء والافتقار تقول الرحمن الرحيم الرحمن الذي أهلك للوقوف بين يديه هذا معاني من معاني الرحمة غير الذي ذكره في الرحمن الرحيم مع البسملة فذكر الرحمن بإيجاد والرحيم بإمداد مع البسملة وهنا كرر الرحمن الرحيم قال ولاحظ اتصاله بتأهيلك الوقوف من الرحمن رحمك فأهلك الوقوف بين يديه ولا من أنت أهلك الوقوف بين يديه واجعلك تخاطبه وتناجيه برحمته تعالى الرحيم بك مع ضعفك وقصورك وظلمك وزورك ومع ذلك رحمك وادخلك إلى حضرته ويسر لك الصلاة وقد سبقت له منك الرحمة وقد سبقت لك منه الرحمة قبل خلقك وتصويرك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم انفي تلبيسك وغرورك بكل تصور أن لك أو لغيرك ملك معه انفي ذلك واشهد نزول خاصية الرحمة في طورك وجلباب العصمة بسرق وغيب في ملكيته الخاصة شعورك يقولك مالكي وفي قراءة ملكي يوم الدين مالك وملك يوم الدين فهو مالك ذلك اليوم وهو الملك لذلك اليوم الذي يحكم فيه ولا معقب لحكمه جل جلاله وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله مالك يوم الدين ملك يوم الدين عند كشف عين اليقين ووضوح الحق المبين فالله يرزقنا كشف عين اليقين ووضوح الحق المبين في الحياة قبل الوفاة ارزقنا من أهل العلم اليقين وعين اليقين وحق اليقين إنه أكرم الأكرمين لذا قال الإمام الغزالي أن شهود أن الملك له وحده تبارك وتعالى وكذلك نصف الجبال وفي قدرة الحق تعالى عند الكفار والغافلين من المسلمين يكون هذا الشهود عند القيامة بعدين إذا قال لي من الملك اليوم وإذا نصفت الجبال نصفها ويسوى كان يقول نصفها ربي نصفها لكن عند المؤمنين الخواص الصادقين قال ليش اليوم القيامة الآن من الآن لي من الملك الجبال هي في شهودهم ما دام قائمة إمكانية نصفها فهي منسوفة في شهودهم منسوفة لأنه ممكن نصفها كما أنه من كان قابل للموت فهو ميت من كان قابل للموت فهو ميت عدو حي لكنه ما دام قابل للموت إنك ميت وإنهم ميتون يعني قابلين للموت فكذلك هذه الكائنات إمكانية نصفها قائمة بل ويقين أنه سيأتي يوم تنسى فيه الجبال تشقق السماوات فهي خلاص بالنسبة للعارفين قد شققت وقد انتهت كأنها قد تم كل ذلك والملك اليوم هو في القيامة وحده والآن وقبل وبعد لله الأمر من قبل ومن بعد والملك يومئذ لله ومن قبل ومن بعد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار شهود هذا يتأخر بالنسبة للكفار والغافلين إلى القيامة لكن عند المؤمنين وعند الصالحين شهود هذا واضح قدامهم كله في قبضته وكله تحت تدبيره وتصريفه والجبال منسوفة سماوات مقابل الانشقاق، فهي منشقة كأنها قد حصل وكأن ذلك قد تم في شهودهم أدبا مع الله تبارك وتعالى. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا، وبارك لنا في مجلسنا ودرسنا، اجعلنا من المتحابين فيك والمتجالسين فيك، المقبلين بالكلية عليك والمقبولين لديك. علي درجات مؤسس هذا المسجد، هيبنا علي مقبل واجمعنا به في دار الكرامة ومستقر الرحمة، وضاعف له الأجور والخيور بكل ما يجري في المسجد والآثار، وبأولاده ووجهتهم إليك وقيامهم بالطاعات والعمل الصالح، وبارك فيهم أوسع البركات وفينا، وتعلم هذا المسجد ومن جميع مساجدنا منظورة منك بعين عناية، مقبول عندك ما يقام فيها من صلوات وأدعية وأذكار وعلوم وأعمال وعبادة ظاهرة وباطنة، وزدنا زيادة وسعدنا بأعلى السعادة في الغيب والشهادة، بلغ الكل منا مراده فوق ما أراده، وضاعف لنا هباتك وأجزل لنا عطياتك، واختم لنا بأكمل حسن الخاتمة وأنت راض عنا. النبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.